التي تجري سريعة أحداث إخواننا في العراق في الفلوجة وما فيها، مقتل الشيخ عبد العزيز الرمسيسي زعيم حماس في فلسطين رحمه الله، وأسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وكذلك مقتل أبو الوليد عبد العزيز الغامدي أيضا رحمه الله وأسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وهو أيضا قائد المجاهدين في الشيشان، والأحداث التي لا تخفى عليكم متسارعة في الداخل والخارج، وما نسمعه وخاصة ما سمعناه من أحداث في هذه الأيام وما حولها. تسارع الأحداث يجعلنا نقف وقفة مناسبة من باب التذكير وإلقاء الضوء على مثل هذه الأحداث. أولا، هؤلاء نسأل الله جل وعلا لهم ولإخوانهم الذين قتلوا معهم ومن قبلهم ومن يأتي من بعدهم، أسأل الله أن يتقبلهم شهداء، وهم ولا شك نسأل الله أن يكونوا فازوا بما يتمنون، وهي لا شك أن الشهادة أعظم ما يتمناه المسلم. هؤلاء رجال صدقوا، هكذا نحسبهم الله حسيبهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالأمس قتل، أقصد قبل قرابة شهر، الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وقبل أكثر من سنة قتل الشيخ خطاب رحمه الله. خطاب وأبو الوليد وعبد العزيز الرمسيسي كلهم نقول في سن الشباب وقريب من الشباب، في 40 أو أول 50 بالنسبة لأبو الوليد شاب، وكذلك كان خطاب رحمه الله، عبد العزيز الرمسيسي كذلك أيضا في 50s. فحقيقة القيادات هذه عندما تقتل لا شك أن الأمة تصاب مصيبة كبرى، لأن قتل فرد من المسلمين، إذا كان الناس ليس فرد، إذا موت إنسان في فراشه يعزى فيه، إذا كان إنسان صالح، مجرد إنسان صالح وليس مصلح، يعتبر خسارة كبرى لأهله وللمسلمين، لأنه ينقص عدد الصالحين. فما بالك إذا كان مصلحا، ما بالك إذا كان مجاهدا، ما بالك إذا كان قائدا للمجاهدين. فمصاب الأمة عظيم في هؤلاء. لكن أما بالنسبة لهم فإنهم نحسبهم الله حسيبهم، قد حققوا ما يتمنون، صدقوا الله فصدقهم الله. لكن لها دلالات، من الدلالات التي أقف عندها أقول، أولا تسارع الأحداث ذكرني بمقولة جميلة جدا لسيد رحمه الله، كان يتناقلها الناس بالأمس في الجوالات، يقول فيها: لكل أمة ميلاد ولكل ميلاد مخاض، ولا بد للمخاض من آلام. كان أحد المشايخ بالأمس قبل أن يبلغنا خبر مقتل الشيخ عبد العزيز الرمسيسي ومقتل أبو الوليد رحمه الله الجميع، كان يقول: الأمة تمر بمخاض عجيب. فسبحان الله، هو يتحدث بهذا الكلام بعد دقائق يأتي أخبار مقتل الشيخ. نعم، الأمة تمر بمخاض. المخاض كما قلت لكم مرارا لا بد له من نتيجة. المعركة الآن، أذكركم بما قيل قبل أكثر من 10 سنوات، كانت المعركة بين الشرق والغرب والأمة على الهامش. الآن المعركة بين الكفر والإيمان، ولا بد ولا نشك في ذلك أن تنتهي بانتصار هذا الدين العظيم. لكن قبل ذلك لا، الفلاميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الانتصار قادم، لكن دون ذلك، حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع قريش دول، مرة هنا ومرة هنا كما في حديث أبي سفيان. هذه سنة الله جل وعلا الجارية. فالذي يحدث الآن له نهاية، ولا نشك في أن النهاية سعيدة ومفرحة، لكن دون ذلك ابتلاء وامتحان، وذنوبنا أقعدتنا أعجبتني رسالة جاءتني من أحد الأخوة قبل الأحداث هذه، وجدتها في رسائل اليوم وأشير إليها. يقول: ألا ترى أن من أسباب تأخر النصر أن قلوبنا لم تخلص لله جل وعلا ثقة به وثقة بوعده؟ أقول: صحيح هذا الكلام. لا يزال هناك من يؤمل في الأمم المتحدة، بل العجيب إلى اليوم أقرأ في إحدى الصحف أن هناك من يؤمل أن الإنقاذ يعاتب أمريكا ويخاطب الرئيس الأمريكي في جريدة الجزيرة اليوم، كلمة الافتتاح، يخاطب الرئيس الأمريكي ويقول: أنت خذلتنا وأنت وأنت، ولكن في النهاية كأنه يقول لا بد في النهاية، كأنه يبحث عن النصر عن طريقه. لا يمكن، مستحيل. ولذلك كان أحد المشايخ دائما أسمعه وتعلمت من هذه الكلمة في فترة الخلوة: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. فذهبت إليه وزرته في بيته بعد ذلك وقلت له: منذ سمعت منك تلك الكلمة وأنا أحرص عليها لأنها فعلا. قال: نعم، هذه الكلمة للإمام أحمد رحمه الله وكذلك لشيخ الإسلام. لا بد أن يعلم سبحانه وتعالى صدق نياتنا أن لا نتعلق بأحد غيره. إذا علم الله جل وعلا أن قلوبنا اتجهت إليه وانقطعت من أي مخلوق إلا بأخذ الأسباب فقط، أخذ الأسباب مطلوبة شرعا لا شك في ذلك، والتعلق القلبي بالله جل وعلا وخلوص القلوب لله جل وعلا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. انقطع كل قلبه لله جل وعلا وهو رسول من أولي العزم من الرسل. ما قال فانفلق البحر، قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. لا بد من عمل السبب، وعمل الأسباب المشروعة جزء من التوكل، بل أصل في التوكل ولا يناقض التوكل، لكنه ذا عمل سبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت تفعل السبب، ولكن إذا لم يرد الله جل وعلا أن يكون له أثر لا يكون له أثر. اذهب الآن واضرب البحر، هل ينفلق لك كما انفلق لموسى؟ لا. فهذه القضية المهم ناحية القلب، هل خلصت قلوبنا؟ تعلقت قلوبنا بالله صدقا بوعده وثقة بوعده، وتخلصت من الأمل من كثير من الناس، من أمريكا، من اليهود، من النصارى، بل إلى الآن هناك من يعلق آمالا على بعض المنافقين، هناك من يعلق آمال على آخرين. قلت لكم قبل أسبوع أو أسبوعين، قلت: سبحان الله، دول لم تستطع أن تعقد قمة أيرجى منها أن تنقذ أمة؟ ما يمكن. ثم استطاعوا أن يجتمعوا، مع أنهم أصلا لم يجتمعوا على تقوى الله، ومع ذلك نرجو منهم أن ينقذ الأمة، أن يخرجوا اليهود. هذه الأنياب الذين لا يزالون يعلقون آمال بالأمة المتحدة، يعلقون آمال بغيرهم، هذا خلل. ولذلك يعلمنا الله جل وعلا، بل يعاقبنا الله جل وعلا على تصرفنا. والقلب أيها الأحبة له عمل، لا نتصرف أن العمل لا، القلب له مكان في العمل. ولذلك العلماء يقولون: الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. طبعا ندخل في اللسان، بعضهم يقول هو تصديق الجنان وعمل بالأركان وقول اللسان، وبعضهم يقول لا، الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح منها التصديق باللسان ومنها الأعمال الظاهرة، وعمل القلب هو الإيمان والتصديق وغيره. الحسد من أعمال القلوب، كثير من الأعمال من أعمال القلوب. قلوبنا إلى الآن كل منا ينظر إلى قلبه. ولذلك يقول ابن القيم كلمة عجيبة الذي يسمعها لأول مرة يقول: كيف يقولها شيخ الإسلام ابن القيم؟ لكن عندما تتأملها تجد كما قال. قال: انظر إلى نفسك. قال: ما من امرئ، طبعا بعد الأنبياء عليهم السلام، إلا وهو يسيء الظن بربه. الإساءة نسبية، بعض الناس وإن كان لا يتكلم لكن في قلبه أنه لماذا فلان أغنى مني، لماذا فلان لا يمرض وأنا أمرض، لماذا أحيانا ما ينطقها هو، لكن فيه نوع يختلف الناس في هذا. من منا من خلص قلبه لله جل وعلا ليس في أي إساءة وسوء ظن بالله؟ ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أما المشهور أنا عند حسن ظن عبدي بي فهي ضعيفة الرواية، الصحيح كما في مسلم: أنا عند ظن عبدي بي. إذا ظننا بالله ظن الحسن والله لا يمكن أن يخيبنا، لكن إلى الآن القلوب صراحة عيانا تنطق، لا زال يتعلقون في اليهود أو النصارى أو المنافقين أو أمم المتحدة أو غيرها. بعضهم يتعلق بالأسباب المادية، عندما تقوم معركة يبدأ يقارن كم عند أمريكا من دبابة كم عند هؤلاء من دبابة، المسألة في الدبابات ولا في المدرعات، لا ليست مع أهمية القوى المادية مع أهمية القوى الحسية. فأقول هذه مسألة أولى في من أسباب تأخر النصر، القلوب لم تخلص، وإلا لو إن انقطع تعلقها إلا بالله جل وعلا لتغيرت أحوالنا. طبعا هذا ليس كلام نظري، لا بد لما قلوبنا تتعلق بالله أن تتغير أحوالنا، أن نلجأ إلى الله جل وعلا، أن نتضرع إليه، أن نتخلى عن الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك من الأسباب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، آيات صريحة لا شك في ذلك، هذا سبب الرئيس في هذه المسألة. مسألة أيها الأحبة، سبحان الله، قتل الخطاب كمثال بس قريب، وقتل أحمد ياسين، وقتل عبد العزيز الرنفيسي، وقتل أبو الوليد الغامدي، كلهم عن طريق الخيانات، ما فيهم واحد قتل عن طريق مواجهة مع العدو. وقبل ذلك تعرفون قتل جميل الرحمن رحمه الله وغيرهم، خيانات، والعجيب خيانات من الناس الذين معهم. من الذي دل على الشيخ أحمد ياسين؟ هو ناس معه، هم الذين دلوا على مكانه وحركته، بل ربما وضعوا جهاز كما يقولون في السيارة حتى يعني ذا إشعاع يتوجه إليه الصاروخ، فتجد من المقربين أو قريبين. تعرفون الخطاب رحمه الله قتل برسالة جاء بها من الناس من المقربين عنده، أمس إلى الآن لم يثبت لي تماما كيف قتل أبو الوليد، لكن جاءتني رسالة أنه قتل وهو يتوضأ غدرا، معناه ناس حوله، ما قتل في مواجهة مباشرة مع الروس. إذن في خيانات، معناه الصف لم يصف بعد. ولذلك الأخذ بالحذر مطلوب جدا. وأعجبتني اليوم بلغني في يقول أن عبد الحارث مشعل نسأل الله يحفظه وإخوانه قال لا تعلنوا عن قائد الجديد في حرب، لا تعلنوا، ثلاث مرات كررها في إحدى القنوات الفضائية، لا تعلنوا، يعني أعلنتم مشكلة. هذا من الحذر، ما قال لا تختاروا زعيم، ما قال لا تختاروا قائد، قال لا تعلنوا عنه. إذا كان كل ما اخترنا واحد نعم فتقتلوه، مشكلة. يذكر قصة طريفة أن جيشان تقابلا، ولكن الجيش ليست قتال، ليست مسألة قتال، مصارعة بين بلدين متنافسين. المقصود أن كان أهل الطف المقابل يخرجون بطلا منهم، ثم هؤلاء يخرجون شخص فيصرعوا، قالوا لا لا نحن سنخرج لك ثم أخرجوا، نفس النتيجة ما دمت أخرجوا، وكان يغلبوا حتى انتهت المعركة. المهم ألا يعلم هؤلاء، هذا من الحذر الذي تحدثت لكم عن الفرق بين الحذر والخوف. الخوف أن يقولوا حماس، وحاشاهم من ذلك، حاشاهم من ذلك أن يقولوا والله خلاص الآن قتلنا ما في داعي للقتال مع اليهود، دعونا نعلم الناس فقط ونربي الناس فقط ونترك الجهاد الآن. هذا هو الخوف الذي نهى الله عنه، إلا إذا فعلا كانت له أسبابه، حتى أيضا إذا كانت له أسبابه الشرعية، وهذا يرجع فيه لأولي الأمر من العلماء وأهل الاختصاص، وهم أدرى الناس في شأنهم. لكن الحذر أن لا يعلم عن أخبارهم، أن لا يعلم عن خططهم مع قوة الجهاد. الحذر قلت لكم في القرآن كله جاء بالأمر، هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم فاحذروهم، كلها جاءت بالأمر. أما الخوف فلا، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم وخشوني. والمقصود بالخوف هو الخوف القلبي، أما الخوف الطبيعي الجبلي كما يخاف الإنسان من عدو ويهرب منه كما فعل موسى فضرت منكم لما خفتكم، فهذا ليس منهيا عنه كما بينت سابقا. إذن لا بد من أن ننتبه لوجود هؤلاء. ويذكرون أن في الحرب الأسبانية، الحرب الأهلية وهي حرب مهلكة، حرب أهلية، كان يقود فريق فرانكو والفريق الآخر يقوده مجموعة أخرى، فكان القائد الأسباني يقول لقائد الجيش عنده كم عندك، يسمونه طابور بلغتهم، كم عندك من طابور يعني المقابلة في العدو في الغد، قال عندي 5 طوابير. قال طيب. فلما صار في الصباح قام فرانكو يمشي على الطوابير، لأن يعني الطوابير هي الفرقة عندهم، فرقة كتيبة، فرقة مجموعة من الجيش يسمونه طابور. فلما دار فرانكو وجد أربع طوابير يعني أربع فرق، قال له ألم تقل لي البارحة إن عندك لمعركة اليوم خمسة طوابير؟ قال بلى. قال أنا ما رأيت الأربعة، أين الطابور الخامس؟ قال الطابور الخامس في الداخل موجود جوا عندهم هم، ولكنه يتبع قيادتنا، فلذلك سمي الطابور الخامس. فهذه قضية من هذا الأصل أخذت، يكون داخل الصف وينقل أخبار المؤمنين والمجاهدين للأعداء وهم موجودين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كل مكان كانوا موجودين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينقلون. وإذا خلوا إلى قومهم ماذا يقول لهم؟ كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم أخبروهم بما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون أخباره وهم منافقون، يعلنون الإسلام، يظهرون الإسلام، يصلون، بل يذهبون في الجهاد، لكن قلوبهم مع من؟ مع اليهود. فهم موجودين على كل زمن، ولذلك لابد من الحذر والاحتياط. أقولها بمناسبة مثل هذه الأحداث. أيضا أيها الأحبة، استغربت الحقيقة من رسائل جاءتني أمس، يعني اسمحوا لي وإن كانت قليلة لكنها معبرة. الرسائل على ثلاثة أنواع، جاءت رسائل متفائلة وسرتني والله كثيرا، أو يعني رسائل بل انتشرت وشكر أصحابها ويشكرون، متفائلة ومع الحدث والحمد لله، هذا والله الشعور الذي صاحبنا. وكنت جاءنا خبر في مجلس من طلاب العلم، يعني ما نقول لنا فرحنا بمقتل الشيخ عبد العزيز، لا رحمه الله مصاب، لكن يدل على ما وراءه كما قلت لكم سابقا عن أحمد ياسين. فبعض الناس أقول جزاهم الله خير أرسلوا رسائل متفائلة تدل على أن الفرج قريب بإذن الله وكل آت قريب، لكن رسائل متسارعة فيها التسرع والاستعجال، منهم من يقول ألا تزال متفائلا الآن؟ يقول المسلمون يقتلون أنتم جالسون تعلمون، المسلمون سبحان الله سبحان الله، ثم بعض يقول ما هذه السلبية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ألا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بطلا من هؤلاء الأبطال ليأتي برأس أبي جهل لأمية بن خلف أو غيره؟ بل يستطيع، لكن ليس هذا هو الطريق. فيمر عليهم وهم يعذبون ويقتلون، وتطعن سمية وهي أول شهيدة رضي الله تعالى عنها، ويقتل ياسر رضي الله تعالى عنه، ويعذب عمار رضي الله تعالى عنه حتى يضطر لقول كلمة الكفر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد ما دام يجد قلبه مطمئنا بالإيمان كما في الأحاديث، نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما في آية النحل، ومع ذلك يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. أنا أعتبر هذا سلبية مثل الرسائل التي جاءت أمس؟ لا أبدا، إنما هو الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي. قلت لكم في الأسبوع الماضي الصبر السلبي هو الذي يعني الاستكانة، الذل، الخضوع، الرضا بالواقع، هذا ذل وليس الصبر، هذا صبر سلبي. أما الصبر الإيجابي هو الذي سأتحدث عنه بعد قليل. وفي المقابل آخرون يائسون محبطون. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا أنت محبط؟ بالعكس أقول الشواهد والله والأدلة تدل على تفاؤل. هذا الذي يجري الآن بهذا الزخم الشديد، الأمة الآن تتطلع إلى انتصار. أصبح الآن كلمة الجهاد لها وقعها عند الصغير، عند الكبير، عند الأمة جميعا. الآن العدو تتكشف وتسقط مبادئه. أمريكا التي كانت وين؟ أين كانت أمريكا بالدعاء العدل والحرية والديمقراطية؟ من يستطيع يدعي ذلك الآن؟ سقوط هذه المبادئ بحد ذاتها مؤذنة بسقوط بإذن الله، سقوط حسي، سقوط مشاريع السلام والخيانات والقيادات التي كانت تقود في فلسطين، جبهة العربية، جبهات الشيوعية، جبهات كلها سقطت انتهت، ما بقي إلا الجهاد. أليس هذا تفاؤل؟ بل إن سقوط شهيد من الشهداء وهكذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ومع ذلك كم سيأتي من الشهداء، كم سيأتي من المجاهدين الآن. أيها الأحبة لا تتصورون مدى الضغط الذي نعاني منه من الشباب الذين يريدون أن يذهبوا إلى ميادين الجهاد والقتال، ومع ذلك نحاول أن نرشدهم، أن نبين لهم أن هناك بالنسبة لكم ما هو أحوج لإخواننا المجاهدين، الدعم المادي، الدعاء، القنوت، الدفاع عن أعراضهم. لأن هناك من يقول إلى الآن في الجهاد في القتال في العراق أنها فتنة، ليس جهاد، سبحان الله ليس جهاد. ولذلك هيئة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية قد أحسنت صنعا، وهو الظن بها ببيانها الأخير، بيان كان ممتاز والله فرحنا به فرحا عظيما عندما أثرت البيان عن الظلم الذي يجري في فلوجة ودعت المسلمين لنصرة إخوانهم بكل ما يستطيعون، كان بيان فعلا هذا هو المنتظر من الهيئة وهي أهل لذلك وهؤلاء الذين وقعوه فعلا ينتظر منهم هذه المواقف. فلذلك فرح المسلمون فرح والله أن بعضهم يهنئ بعضهم بعضا بعد صدور بيان الهيئة الدائمة للإفتاء يهنئ بعضهم بعضا فرحا بهذا الموقف والنعي على الظالمين ومواقفهم والتبرؤ منهم. كل هذا على يدل أيها الأحبة على أن الأمة مقبلة على خير عظيم، الأمة مقبلة على كما قلت التخلي عن الوهن وعن الضعف وعن الذل، تتكشف مبادئ باطلة، المبادئ المنافقون تتكشف الآن مبادئهم، العلمانيون تتكشف مبادئهم، أمريكا، اليهود، غيرهم كلهم، ولا يبقى إلا الصوت الحقيقي، الصوت الذي يدعو للحق وهو هذا الدين الذي سينقذ، وهو كما أنقذ من قبل سينقذ البشرية بإذن الله. لكن الأمر لا ينال بالتمني، الأماني رؤوس أموال المفاليس. هؤلاء الإخوة الذين يقولون إلى الآن أنت لا تزال تفاعل، ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ بس عندنا عواطف وكلمات لا أصل لها. سألني بعض الشباب قلت له تعال منذ كم جمعت المجاهدين في فلسطين أو في الشيشان أو في أي مكان من أموال وأنت تستطيع أن تفعل ذلك؟ بعضهم ما جمع ريال واحد. الأماني هذه لا أخوان يريدون منك، والمال قدم في القرآن في كل المواضع قدم على النفس إلا في موضع واحد في براءة. نعم نحن نقول النفس لا نقلل منه، لكن إذا كان فعلا متاح هذا الأمر وكان واجبا عينيا، بل حتى فرض كفاية لا يفهم منا إذا قلنا إنه فرض كفاية أنه ليس جهاد، لا فرض كفاية معنى أنه جهاد في سبيل الله، ولكن قلت لا أنصح بذلك لأنه إلى الآن حسب ما أعلم لا أعلم أنهم يطلبون أفراد، لا ينقصهم أفراد، ينقصهم مال، ينقصهم دعم، ينقصهم سلاح، ينقصهم دعم مادي ومعنوي وحسي، هذا الذي يحتاجون إليه. هذه مسألة من هذه المسائل، فلا مجال أيها الأحبة والله ما في مجال للاستعجال ولا مجال لليأس ولا مجال للتنازل. الذين يقول أمريكا الآن سيطرت واليهود دعونا نتنازل نرضى بالأمر الواقع، سبحان الله، فالأرضى بالأمر الواقع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو منتهى الرضا بالواقع، بل حتى لا يريدونك ولا أن تدخل في ملتهم، لكن أي أن يضلوك، أي أن تكون منحرفا ضالا، أي رضا بالواقع نرضى بهذا الرضا؟ لا، ولكن نحن نريد ما هو أبعد من ذلك، هو التفاؤل الإيجابي، الصبر الإيجابي. ولذلك أسأل كل واحد منكم كم يستمع هذه الكلمة الذين أمامي الآن، الذين يستمعون هذه الكلمة الآن من أمامي الحمد لله، فما بالك بالذين يستمعون عبر الإنترنت، وما بالك بالذين سيستمعونها بإذن الله بالآلاف. نعم مد البصر الآن، أسأل كل واحد منكم سؤال وعليه أن يجيب على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أين مشروعك؟ أين مشروعك لإنقاذ الأمة؟ ألم أقول لكم إن سورة القصص لماذا اخترنا هذه السورة؟ انظروا كيف كان فرعون ومع ذلك الله حكيم عليم، يولد موسى ويتربى في بيت فرعون ويذهب إلى مدين، ثم بعد ذلك لا نستعجل. لكن السؤال عندما نقول لا نستعجل أقول أين مشروعك للأمة؟ هل أنت فعلا تحمل مشروعا جبارا لإنقاذ هذه الأمة؟ أيها الأحبة ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بشريعة، إذن ما بقى إلا دور المصلحين والمجددين. لماذا لا تكون أنت المصلح؟ لماذا لا تكون أنت المنقذ للأمة؟ أبو وليد الغامدي شاف في أسناني كثير من الشباب الموجودين أمامنا رحمه الله، خطام كان شابا وهم قادة في أفغانستان في البلقان في كل مكان، شباب أبلوا بلاء حسنا. أقول أين مشروعك؟ ليس المشروع فقط في جانب الجهاد والقتال، أين مشروعك للأمة الآن؟ المنافقون والعلمانيون يتسابقون على مشروعات تفيد الناس، أين مشاريعنا لخدمة الناس؟ أين مشروعك في حارتك؟ أين مشروعك في مدينتك؟ أين مشروعك في أمتك؟ مناطق المملكة الشاسعة تحتاج إلى مشاريع خيرية نخدم الناس، الدعاة هم أحوج الناس إلى أن نرتبط في الناس. موسى عليه السلام كما سيأتي، ولما ورد ماء مدين وجد من دونهما امرأتين تذودان مع أنه منهك وهارب من عدوه، لم يترك الإحسان، لأن الله قال عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لم يترك الإحسان وهو في هذه الشدة، وهو غريب، وهو يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ينقذ أو يسقي لهاتين الفتاتين، لأنه تربى وفطر على المعروف وعلى الإحسان. أين مشروعك للأمة؟ أين مشروعك التعليمي؟ اسمحوا لي أيها الأحبة، نحن الآن نضيق على أنفسنا في بعض المسائل، بينما أمامنا المجال الرحب في الدعوة إلى الله، في إقامة المشاريع التي تخدم الأمة، لنحافظ على دين هذا الجيل. الأمة الآن في خير عظيم، رجال ونساء بمئات الآلاف، لكن حافظوا عليهم بمشاريع اجتماعية، بمشاريع دعوية، بمشاريع تعليمية. هذا أين مشروعك؟ كل واحد منكم لا عذر له، حسب ما أعلم، وبخاصة في بلادنا، والله لا عذر له. إذا لم تستطع وحدك، تستطيع مع بعض زملائك. أقم مشروع ينفع الأمة، ينفع نفسك، ينفع أسرتك، ينفع حارتك. مستودع بدأ خيري في القصيم الآن للأمة، يعني يصل إلى أفريقيا وغيرها، المستودع الخيري في القصيم، وانتشرت المستودعات بعد ذلك. بعض المستودعات في المدينة يتبعه 15,000 أسرة، الذي يشرف عليه أحد المشايخ. مستودع خيري، وليس فقط لإطعام الطعام كما تتأهمون، مع أهمية ذلك، إطعام الطعام مهم، ومع ذلك يعنى بإطعام الطعام والتربية وبحل مشاكل هؤلاء. 15,000 أسرة في المدينة، هذه المعلومة قبل سنتين، فما بالك الآن. بل آخر ما وصل إليهم يقولون: اتصل نصل، كما تعرفون عند المطاعم، ما يحتاج، يقول للفقير: لا تأتي، نحن نوصل إليك. والآن القصيم يقول: سنطبق نظرية أخواننا في المدينة في المشروع الخيري في المدينة، اتصل نصل حتى لا يهان الفقير. يقول: لاحظنا الانكسار فيه إذا جاء يأخذ المساعدة، نحن ما نريد حتى نحرجه معنويا ولا حسيا. اتصل نصل، خدموا بيوت، أطعموهم، كسوهم، ربوهم، أخرجوا الدشوش من بيوتهم، علموهم القرآن، علموهم الصلاة، وكل يدعمه. المسؤولين يدعمون هذا التوجه، الناس يدعمون هذا التوجه، ولكن دائما نحن نحشر أنفسنا في زوايا معينة، ثم نقول نحن يائسون، لماذا نصبر؟ لا يا أخي الكريم، أطلت عليكم وأختم بكلمات، فأقول: لا بد أن نستفيد من هذه السورة العظيمة التي تعلمناها ونتعلمها ولا نزال فيها. فأخيرا أيها الأخوة، يا أحبتي، أقولها لكم والله محبا وناصحا ومشفقا، مما أراه من كلمات ورسائل: خطورة العاطفة إذا لم تضبط بالشرع والعقل. أرى أن هناك عواطف الآن، عواطف جيدة. الأمة التي ما فيها عاطفة ما فيها خير، النفس التي ما فيها عاطفة ما فيها خير، جدة هامدة. لكن العاطفة إذا لم تربط بضوابط الشرع وضوابط العقل تنتهي. السيارة كل ما كانت أكثر سرعة كان أحسن، أليس كذلك؟ أي قدرتها على السرعة أحسن، لكن إذا ما كان فيها فرامل كوابح من يبغاها؟ أنت الآن لو تركب سيارتك وتكتشف أن ليس فيها فرامل تمشي؟ العقل ما يمشي، والله ما يمشي ولا 5 أمتار، يقف حتى يصلحها. إذا ما فيها فرامل إطلاقا وجدها كما يقول مبوشة. إذا كان نوع العاقل والذي يخفى من العواقب ما يتحرك، مع أن سيارته قد تسير بسرعة 200 كيلو في الساعة، لا بد من الفرامل. بل أحيانا الإنسان منا إذا جاءت الأزمات، يعني أراد ينزل مع جبل كرى أو يصعد، ما تكتفي الفرامل، أتأكد من الفرامل ومن الجير بعد، لابد أن يساعدني ولا قد الفرامل تنتهي. فالأزمات كذلك تحتاج مزيد من الضبط عند الأزمات، كما أننا في الصعود الجبال ونزولها نحتاج السيارة تكون على مستوى عالي جدا من ضوابط الكوابح فيها وأيضا الجير وغيرها، ذلك كلها لابد. كذلك في الأزمات لابد يكون ضابط العقل، ضابط الشرع الذي هو العلم، الاستشارة، الرجوع إلى العلماء. أما هذه العواطف الجياشة التي لا تقدم شيئا، ماذا بعد ذلك؟ طالما تحدثت عن هذا الأمر وسأظل من باب النصيحة والحب لكم، وأختم فأقول: أبشروا وتفاءلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل في أشد الأزمات، كما هو في السيرة كان أشد الناس تفاؤل صلى الله عليه وسلم. الخير قادم، ولكن هل لنا شرف المشاركة في هذا الخير؟ هل يكون لنا شرف المشاركة في هذا المجد القادم، هذا الفتح القادم؟ إن أكرمنا الله ورأيناه في حياتنا فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. إن جاءنا الأجل قبل أن نرى ذلك، يكفي أننا ساهمنا بنياتنا وبأعمالنا لتحقيق هذا النصر الموعود وهو آت لا محالة. ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله قريب، والأحداث الآن والمخاض الذي يجري المتسارعة لا شك أن وراءها حدث، والله لا شك في ذلك. إذا ازدادت الرعود والبروق ماذا يأتي؟ يأتي المطر. إذا جاء البرق والرعد ماذا ينزل بعد ذلك؟ يأتي المطر. نعم، بل أحيانا يسبق المطر غبار، لكنك تشم رائحة الغبار وهو غبار، تشم رائحة المطر فيه، تدرك أن فيه مطر. ومع الرعد والبرق والعجاج والغبار فيأتيك ذاك المطر الذي شوفه ماذا فعل، والحمد لله هذا خيرات عظيمة، الخير قادم، النصر قادم، الأمة مقبلة. ولكن هناك أسباب مانعة، والله حكيم عليم، ولا يؤخر النصر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فأنتم مسؤولون ومطالبون. علينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نبتعد عن أي شيء يستعجل فيه أو أن نشغل أنفسنا، مثل الأحداث التي وقعت في الأسبوع الماضي أشغلت الأمة. أمور يا أخوان محزنة، والله محزنة. بأي شرع، بأي أمر الذي يقع؟ لا، يجب أن نوحد الصفوف وأن نرص الصفوف وأن نحافظ. أول ما نبدأ الواحد محافظ على أمن نفسه وأمن أسرته وأمن بيته وأمن بلده، حتى يكون ذر ويكون عمق لإخواننا في كل مكان. للمجاهدين هذا البلد كان هو العمق، هو الفئة لإخوانكم في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والبلقان وفي كل مكان، هم الفئة التي نرجوها. فأحمد الله أن أكرمكم بهذا الخير، فحافظ على هذا الخير، حافظ على هذا الأمن، حافظ على هذه النعمة. هذه المعاصي التي تجري في بلادنا خروقات، ما يفعله العلمانيون خروقات تؤثر في الأمن أعظم مما تؤثره التفجيرات. على خطورة التفجيرات ما يحدث من فساد وبلاء، وما يجري في المقاهي والأنترنت والفضائيات أعظم خرق للأمن ولإفساد هذه البلاد. فيجب أن نكون صفا واحدا، أن نكون كلنا جنود لله جل وعلا، كل منا حسب ما يستطيع وكل حسب ما يقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إياكم أن يدب اليأس إلى قلب أي واحد منكم. هذا ما أحببت أن أقوله، ومعذرة ما قد تأخرت.